أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين على القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين والأعتداء على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي وفقني والمستغلين بالعلم والعمل الصالح بحق محمد وآله الكريمين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الذي أخذناه في الدرس الماضي من أنهم يقدمون في مقدمات كتبهم رؤوس ثمانية، كان اعتقادهم أن اطلاع الطالب أو اطلاع الشارع على هذه الرؤوس ينفعه أيما نفع في مقصوده، وذكرنا الرؤوس التي لم تذكر في هذا الكتاب، وكان من تلك الرؤوس التي ذكرناها هو مصيرة طالب العلم، أي ما هي العلوم التي ينبغي أن تتقدم على هذا العلم. وقلنا في وقتها في الدرس الماضي أن من العلوم هو علم الأخلاق وعلم البيئة، ولا يعني ذلك أننا نقتصر على هذين العلمين فقط، بل علم الأخلاق وما يبتني عليه وعلم البيئة وما يبتني عليه. فإن كان علم الأخلاق موقوفا على شيء، المصدر أيضا موقوف على ذلك الشيء، لأن يعني الموقوف على الموقوف على شيء موقوف عليه، وهكذا علم الهيئة. أما في الحالة العلمية الشريفة كنجد الأشواق، فكما تلاحظون ليس هناك علم الأخلاق يدرس قبل المنطق، فلعلهم اتكأوا على شيء وهو أنه في ذاك الزمان أو في تلك البلاد، بلاد اليونان أو بلاد الفرس أو بلاد الأغريق أو غير ذلك من البلاد، وفي تلك الفترة الزمان يعني في الزمان عندما يدرسون المنطق يشترطون علم الأخلاق حتى يحترف. أما في الحوزة العلمية الشريفة فالطالب الذي يأتي إلى الحوزة العلمية يشترط فيه أن يكون متدينا، أن يكون مسلما، أن يكون مؤمنا، أن يكون متبعا لمذهب أهل البيت سلام الله عليه، وهكذا يعني يفترض أن يكون ذاك الإنسان متخلقا بأخلاقهم. فإنهم لا داعي لتدريس الأخلاق للمستوى الذي يدرس، نعم يحتاج الطالب إلى مستوى آخر من الأخلاق غير المستوى الذي يتوقف عليه علم فعلم المنطق يتوقف على الأخلاق، الأخلاق بمقدار، هذا المقدار كون الشخص مؤمنا، كون الشخص مسلما، كون الشخص إماميا، كون الشخص قاصدا لدراسة العلوم الدينية، كون الشخص مثلا قاصدا لهذه المعاني التامة والنبيلة التي يقصدها طلبة العلوم الدينية، كون الشخص كذلك يفي لهذا المقدار الذي لا بد منه. بارك شاء الله. أما أن الشخص دخل إلى الحوزة مثلا وإلى طلب العلوم الدينية لأجل مصالح دنيوية، لأجل طلب جاه، لأجل رزق، لأجل كذا، لأجل كذا، وهو غير متخلف، هذا الكلام هذا خارج عما نحن فيه. فلعل هكذا نموذج عندما يدرس المنطق يكون قد درسه وهو غير متخلف بالأخلاق الحسنة، فيستعين بالمنطق وآلاته لتحقيق معاربه الدنيوية السخيفة الزائلة التي لا تبقى وتزول. واضح ان شاء الله. فمقدار من الاخلاق هذا المقدار يكفي. وذكرنا في الدرس الماضي نريد ان نتعقل قال المصنف ورتبته، قال المصنف ورتبته اي ورتبت هذا الكتاب، وتعرفون بان التركيب هو ضم شيء إلى شيء، والتأليف ضم شيء إلى شيء مع الإلفة ما بين الأجزاء والتناسب ما بين الأجزاء، فالتأليف تركيب وجيادة. أما الترتيب فباصطلاحهم فهو جعل الأشياء الكثيرة بحيث يصدق عليها الاسم الواحد مع ملاحظة تقدم بعضها على البعض الآخر بالمرتبة العقلية. هذا يسمى السبب. يعني شنو تركيب مع السابق التركيب؟ يقول التركيب هناك اشياء كثيره، اخرى هذه الاشياء الكثيره عشره. نجعل اسما واحد المس لهذه العشره، اسما واحدا لهذه العشره. متى تجعل اسما واحدا لهذه العشره؟ عندما ترتب هذه العشره وتجعل لكل واحد منها مرتبته التي تخصه، مكانه الذي يخصه، فاذا فعلت ذلك اطلقت الاسم الواحد على هذا المجموع. واضح ان شاء الله؟ يعني كتاب مرمي ها هنا، وكتاب مرمي ها هنا، وكتاب مرمي هنالك. هذا قسم، ذاك اصول، هذا نحو، هذا صرف، واضح؟ هذا ترتيب. ما هذا؟ هذه كتب متناسبة. واضح ان شاء الله؟ لكن لو جئنا لهذه الكتب وجعلنا الكتب الاول ثم الثاني ثم الثالث وجعلناها في مكان خاص ليست مرمية على الارض، لنا ان نطلع على ذلك المكان ونقول هو مكتبة. لا تلاحظ؟ واضح ان شاء الله؟ ففي المقام الاشياء الكثيرة المرادة في المقام، الشيء الاول المقدم، الشيء الثاني المفردات المقالة الاولى، الشيء الثاني المقالة الثانية القضايا واحكامها، الشيء الرابع المقالة الثالثة وهو قياس، والشيء الخامس هو الخاتمة. فجاء المصنف إلى هذه الأشياء الكثيرة التي هي خمسة، رتب بينها بحسب المرتبة العقلية، أي جعل لبعضها على البعض الآخر تقدم وتأخر دائما بحسب المرتبة العقلية، فعل ذلك أطلق عليها اسما واحد وهو المصدر أو الرسالة الشمسية. واضح إن شاء الله؟ أو كتابة المصدر. واضح؟ إذا هذا الفعل الذي فعله المصدر. فحينئذ عندما يقول ورتبته علينا أن نعرف ما هي الأشياء التي رتبها، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ما هو وجه التقدم والتأخر فيما بين تلك الأشياء. الوجه الثالث، ما هي علاقة الاسم الواحد الذي أطلق على من على هذا المجموع، لماذا أطلق هذا الاسم. واضح إن شاء الله؟ وإخوان فكرة لموافقة. وقبل الخروج من هذه الفكرة لا بد أن ننشر كلام يعني ساذجا وبسيطا، يعني تعبير بلاغي ونسبة بلاغية، هي قوله ورتبته، رتبته في عبارة طبعا، وهذه المفردة في أوليات الكتاب، أي هو إلى الآن لم يكتب، فمتى حصل الترتيب حتى يخبر عنه بأنه رتبه. واضح إن شاء الله؟ هذه يكون لها حلول. الحل الأول، يقولون عند العلماء الأجلاء الذين عنده ندرة في العلوم والعلوم حاضرة في أذهانهم، فهؤلاء عندما يقولوا ورتبته وهو يخبر عن حالة موجودة وين؟ في ذهنه، يكون هذا الاخبار صحيح. واضح ان شاء الله؟ واضح على التوجيه الاول. التوجيه الاخر، يمكن ان يقال بان صنف من العلماء لشده تاكدهم من انهم سيفعلوا ذلك الشيء، وذاك الشيء حاصل لا محالة، يعني كأنه حاصل، فيفترض بأنه قد حصل فيخبر عنه ويقول ردته ورد شاء الله. يعني شلون مثلا ما في قوله تعالى واذا نفخ في الصور، نفخ في الماضي بينما انكم الصور مستقبل، يقول لا هذا وقت لا فاخبر عنه بالماضي اشاره الى انه واقع لا محاله كوقوع الفعل الماضي والحدث الماضي. واضح ان شاء الله. هذا التوجيه الثاني. التوجيه الثالث لهذه النقطه الدلاليه يقول الكثير من المؤلفين والمصنفين يكتبون الكتب ويلهونها وبعد ذلك يرتاحون ويجلسوا ويتاملوا ويكتبوا مقدمة ذلك أجلها. إن شاء الله. فإن لم يرد قوله ورتبته نعلم. طبعا الجزء الثالث واضح. يعني يجي واحد يقول خليني أكتب كتاب في النحو. كتب كتاب مثلا خليني أكتب كتاب مثلا أسوي رسالة. رسالة في مسح الحال. كتب رسالة بمصحف الحال إلى أن أنهاها. قال هسه مثلا أكتب مقدمة لهذه الرسالة فتفقده الشيء. اعتبار هو كاتب الرسالة فراح يضمن هذه الخطبة المضامين الموجودة وين بالرسالة. فيقول أنه كذا كذا ومكان الحال له مثلا من الأمور المهمة والجليلة وورد في القرآن الكريم ويؤسس في الأحكام الشرعية وكذا، وانا بصدد بيان هذا الامر المهم وبينته من خلال مقدمة واربع فصول، اما المقدمة ولتعريف الحال واما الفصل الاول في عام في الحال واما كذا. واضح ان شاء الله. بعد ما يتم المبحث يكتب هذه المقدمة يخليها اول فصل اي فصل بعدين نوديه للطبع او للنسخ. واضح ان شاء الله. فإن اذا عندما يقول ورتبته فعل ورتبته هذا الفعل الماضي لانه قد حصل التسجيل سابقا. إذا هذا أمر هامشي لا علاقة منها، لكن من أجل شوية زيادة تعليمية من جهة التعابير البلاغية والتصرف للألفاظ. إذا هذا الأمر الأول لا علاقة منها. الأمر الثاني لا بالمرة لا أرتب هذا الكتاب، لا أرتب هذا الكتاب سبب التركيب بأجزاء معلمة وقلت ليش أحضر الشيء. إذا هذا الأمر لو لا علاقة من الأمر يعني قام الشيء لا تخالف له في النطق بل تخالف في الألفاظ والمعاني وهذا ذلك. الأمر الثاني ما هي الأشياء الكثيرة؟ أشياء كثيرة واضحة بين الناس. الشيء الأول وهو المفردات، والشيء الثاني هو القضايا وأحكامها، والشيء الثالث هو مواد أو أبيات، والشيء الرابع هو القاضي. مرور سريع على هذه الأشياء. أما المفردات فتعرفون بأن المفرد يطلق للقابل المضاف والشبيه بالمضاف. هذا كما قلتموه في مبحث ون بالمنازعة لو المفرد ممكن ان يقابل منه المضاف والشبيه بالمضاف. انت تذكروها لو غير معلومات عن هذا. المنادى محلا هو النص لغوا تصريف، اما ان يكون مفرد او مضاف او شبيه يحببها فصار المفرد قديما هنا للمضاف والشديد للمضاف. هذا المعنى الاول. المعنى الثاني للمفرد مع الغالي المثنى والجمع. المعنى الثالث للمفرد ما يقابل المركب. هذا كمان في المنطق. المعنى الرابع للمفرد ما يقابل الجملة الخبر، اما ان يكون مفرد او جملة، الحال كذلك او نعت كذلك. فعندما يقول هذه المقالة الاولى في المفردات فما والجمع لا يريد اطلاق المضاف الذي يقابل المضاف والشبيه في المضاف. واضح ان شاء الله. فيتعين اما ان يريد المفرد ما يقابل المركب، واما ان يريد المفرد ما يقابل الجمله، احدهما هو المتعين. اذن الامر الاولين يعني ظهورهم او خروجهم ظاهر يشكك مؤيدات، لا اقل هذا يعني بقائل من يقول ان اطلاق المفرد عليهما هو على نحو المجال والتوسع. فعندما يتردد الامر ما بين شيئين حقيقه والمجال، نستعمل هنا الحقيقه والمجال يكبر. واضح ان شاء الله. اذا هذه المقاله وهي مقاله المفردات، ما المراد بالمفرد؟ ما يقابل المركب او المفرد ما يقابل الجمله؟ لا نرى. النظر الاول المركب في نفسه يمكن ان يكون ناقصا ويمكن ان يكون شنو؟ تاما كما اخبرتم. والجمله في نفسها يمكن ان تكون خبريه ويمكن ان تكون شنو؟ انشائيه. واضح ان شاء الله. فحينئذ ما هو المراد من المفرد؟ والله ان شاء الله. طبعا لا ننسى عندما يكون احد القسيمين يتردد معناه بين عده معاني، يمكن ان نضرب بعض المعاني بامور خارجيه، ولكن البعض الاخر لا يطرد الا بقرينه مقابله. واضح؟ وهنا نقول عندما قال المقالة الأولى في المفردات المقالة الثانية بأي شيء كان القضايا وكامها. ونعرف نحن كما أخذنا في حلقة الأولى بأن القضية خبر، فحينئذ المراد من القضايا الأخبار، المراد من القضايا الأخبار. فالخبر يلتقي مع المركب التام، والخبر يلتقي ويا من بعد. كلام المدينة كيف يلتقي وياي؟ احنا قاعدنا هسه خيار، لو نختار المفرد اللي يقابل المركب، لو المفرد اللي يقابل الجملة، اعملنا نظرنا اخرجنا عن هذا المفرد. الآن ذهبنا نستعين بما بقرينة المقابلة، المقابلة الذي يقابل المفردات هو القضايا وأحكامها. ونحن نعرف بأن القضية شنو؟ خبر. إذا الذي يقابل المفرد من هو؟ الخبر. فالآن تعرف إذا أيهما المركب أو الجملة؟ نقول الخبر يلتقي وياها مع المركب، ولكن بأي شخص؟ مع المركب السابق. والخبر يلتقي مع الجملة ولكن بأي شخص؟ خبرية وليس الإشكالية. وان شاء الله وان شاء الله. فأيهما نختار؟ لو ذهبنا لو دققنا أكثر ونظرنا إلى ما يبحث في فصل المفردات لوجدنا أن البحث مستوعب للمفرد في معناه الذي يقابل الجملة سواء كان مضافا او سبيلا بالمضاف او مثنى او مجموع. وكذلك لو وجدنا بان البحث في مقالة المفردات ايضا في المركب الناقص، اي كما تعلمون ان المركب الناقص احد متعلقات من تطور ان شاء الله، فحينئذ يكون الكلام والبحث في المفردات مستوعب
علمك للمركب الناقص. فحينئذ نقول المراد بالمفرد ها هنا ما يقابل المركب لا ركب، وليس المراد بالمفرد ما يقابل المطلق المركب حتى يمكن ان نتطور العموميه، لان المركب الناقص وكل متعلقاته داخل تحت حي تحت المفردات.
حينئذ يراد ببحث المفردات هنا ومقالب المفردات اي متعلقات التطور الثابت، متعلقات التطور، بينما القضايا هي متعلقات التفصيل. لا بعض ما عندنا اسم مركب، ما عندنا مركب اسمه تام قبل تعلق الحكم به، ما في. إذا إن شاء الله يأتي بيان، إن شاء الله يأتي بيان يكون تسمية هذه النسبة خبرية بنحو المجاز والصوت، عفوا تسمية هذه النسبة خبرية بنحو المجاز والصوت. لا لا بس كلام بس ليس الله عن الاعمار، لا الله يجب ياتي ويتبين. الخبر كما سياتي ان شاء الله لا ينفك عن الحكم، الحكم هو الخبر والخبر شنو؟ هو الحكم، الحكم هو التصديق والتصديق هو الحكم. ما هو الاحزان؟ ليش شوي شوي؟ احنا بين نتوقع على الكتاب اللي اخذناه، اذا احنا نخلي المعلومات اللي باقينا بالكتاب الاول، يعني القران لا يمكن ان نتغافل عنه، ما يصير عندنا نمو ورقيت المساله. طبعا ان شاء الله لا سيما ونحن في مرحله المقدمات، وكل الاشياء تنقل اما على نحو الاصول الموضوعه او على نحو المطابقات كما سياتي ان شاء الله. سياتي ان شاء الله ان واقعيه الخبر هي في الحكم، وواقعية الحكم في الخبر، وواقعية الحكم في التصديق، والتصديق هو الحكم، والتصديق دقيق غير قابل للتفكيك، غير قابل للتفكيك، تأتي إن شاء الله، وعلاقته على نفس الحاشية. فحينئذ لا يمكن أن نقول بأن هذه النسبة، النسبة الخبرية قبل تعلق الحكم بها. يعني لاحظ هذه لا تسمى اساسا خبر قبل ان يتعلق الحكم بها، انما سميت خبر باعتبار ما سيقول او باعتبار ما كان. يعني قبل ما قضيه كلام بالقضيه الشرطيه، شنو القضيه الشرطيه؟ يقول لك القضيه الشرطيه ما حلت، او القضيه الشرطيه ما تذكرت، او ما يسمونه ليش الشرطية المستقلة، يقول من حلت إلى قضيتين، مو؟ أو من حلت إلى حميتين، شنو سعر التعبير مو؟ اللي تعرف شو من حلت إلى قضيتين؟ هذا الجزء الأول حالة كونه مركبا يحكي عن الخارج، لا يحكي مكتوب الحكاية، والجزء الثاني يحكي عن الخارج مكتوب الحكاية. إذا حال كل واحد منهما عند التركيب ليس بخبر، بل هو جزء من الخبر. فعندما تحدث أداب الشرط وتحدث الرابطه لا يصلح للامر علما الى قضيتين الا بعد ارجاع قبض حكايه. فحين عندما يعبرون من حلت الى قضيتين يقولون لا احنا قصدنا مجاز يعني سابقان اشكال مني قضيتين او بعد الحال يمكن ان يقصد كل نسبه على حده فتكون قضيه. اذا هما ليس بقضاء وليس بقضيه وليس بحكم بل يمكن ان يكونا. المهم هذا ان شاء الله يجي تفصيل وعرفنا كلام بالتصور والتصديق وتسليم التصديق وبقانون التصديق راح يجي والنسبه الشكليه والاشكاليه هذه الامور كلها جايه ان شاء الله بضاعة. بس احنا اللي بنركز ذهنيتنا تفصيل خالي عن الشوارع واضح ان شاء الله. اذا التصور مبحث التصورات المستوعب لمتعلقات التصور هو بجملته برمته هو الذي يقابل القضايا واحكامها. فحينئذ نراد من المركبات التامه ويلزمه ان يراد من المفرد ما يقابل المركب التام وان شاء الله هذا المفرد. القضايا واحكامها تعرفون انتم القضايا تنقسم من القضايا الى اقسام عده باعتبارات عده كما قسموا الى حقيقيه والى طبيعيه والى مهمله والى شخصيه والى كذا والى حمليه والى شرطيه. هذه القضايا وتقسيمات. احكام القضايا النقيض العكس المستوي عكس النقيض واضح ان شاء الله. فهذا بحث القضايا واحكامها. البحث الثالث بحث القياس. القياس البحث فيه بلحاظين، اللحاظ الاول بلحاظ الهيئه وهي نظير مثلا الشكل الاول الشكل الثاني الشكل الثالث شرائط الشكل الاول اعتبار الكم اعتبار الكيف اعتبار الجنس هذه كلها شروط راجعه الى الهيئه. فحينئذ يبحث في القياس من جهة الهيئة وبحث القياس لا من جهة الهيئة بل من جهة الماكر كان تكون ماكر هذا القياس من اليقينيات او من الظنيات او من مثلا المسلمات او من الوهميات او من التخيليات فيكون القياس برهانيا جدليا شعريا وان شاء الله مغالطيا. اذا هذا امر اذا هذه الامور التي توقفت الان نريد ان نتعقل توقف هذه الامور فيما بينها قبل ان نصوغ ذلك الشيء بعباره. كما تعرفون بان القياس قول مؤلف من قضايا اذا علينا ان نعرف شنو القضايا حتى نعرف القياس. القضايا علينا ان نميز ما بين الحمليه وما بين الشرطيه. تمييز الحمليه تمييز بنحوه تمييز من خلال تعريفها وتمييز من خلال مقابلتها علما بالشرطيه. التمييز من خلال تعريفها يمكن ان ينحل الى عده تمييزات وهو ان نعرف الحمليه وبعد ذلك نقسم الحمليه بتقسيمات العده الى اقسام العده وكلما تكثرت الاقسام وتكثرت الاعتبارات زاد وضوحنا الحمليه. كذلك الشرطيه نقسمها تقسيمات عده باعتبارات العده وكلما تكثرت الاقسام والتقسيمات زاد وضوحنا الشرطيه. فاذا زاد وضوح الشرطيه وزاد وضوح الحمليه زاد وضوحا قضيه. اذا نبحث القضايا تقسيمات القضايا هو الكفيل بايضاح القضيه تمام الاتضاح. اذا قول مؤلف من قضايا متى سجنوا متى تسلم القضيه عندما يستدل عليها. ما هي طرق الاستدلال على القضيه؟ منها النقيض منها عكس النقيض منها العكس المستوي. إذا علينا أن نعرف التناقض وشرائطه وأحكامه والعكس وشرائطه وأحكامه، فلماذا حتى نسلم من القضايا ونصدق بصدقية القضية ومطابقية القضية للواقع من عدم مطابقتها علما في الواقع؟ إذا لكي نعرف بأن القياس قول مؤلف من قضايا علينا أن نعرف القضايا وأحكامها. فعندما يعود الامر الى القضية واثار القضية هي القضية الحملية ويقولون القضية الحملية من حلت الى مفردات والقضية الحملية اجزاؤها تصور الموضوع تصور المحمول تصور النسبة، فيأتي السؤال كيف نتصور الموضوع؟ ليس التصور كيف نبدأ بل التصور له مراتب، فنحتاج أن نتصور الموضوع برتبة بحيث لا نخطئ في الحكم عليه، لأن الغاية في الحكم يجب أن نتصور الموضوع برتبة بحيث لا نخطئ فيه. ويقول قائل الرتبة التي ينبغي أن تتصور الموضوع بها حتى لا تخطئوا، ينبغي أن تتصور الموضوع بوجهين يمتاز عن جميع معنى او تطلعوا على ذاتياته، فاذا طلعتم على ذاتياته انتاز عن جميع ما عدا، ولكن عند ثيابه عن جميع ما عدا ما يصرف عند الطائرة اذا ما هو الطريق لكي نتصور المفرد دوش انتاز عن جميع ما عدا؟ يقول مبحث التعريف، مبحث التعريف هو التحييز ببيان تمييز الشيء عن جميع ما عدا. ما هو التعريف؟ حد ورد فصل يعني فصل ما بين الحد والرد الذاتي والعرضي. ما هو الذاتي والعرضي؟ اقسام علما الكلي. ما هو الكلي؟ الكلي مقابل للجزئي. ما هو الكلي؟ بل هو الكلي متواضع. ما هو المتواطي؟ المتواطي يعني ليس بمشكك. قال ان شاء الله المتواطي والمشكك ماذا يجمعهما؟ الكلية. اذا غيرهما الجزئية. اذا فعلوا الجزئية تقال الكلية؟ تقال نعم. ما هو التقابل؟ ما هي انحاء التقابل؟ قالوا التقابل كذا وكذا وكذا وكذا. تعالوا فرقتوا ما بين انحاء التقابل بألفاظ دلت ايضا على التقابل، ما هي كذلك؟ واضح ان شاء الله. ما هي كذلك؟ عرفونا بكذلك. وهي ان دلالة المفرد هي دلالة المركب، وكيف يدل على المفرد وكيف يدل على المركب، يعني على المعنى المفرد وعلى المعنى المركب. واضح ان شاء الله. فنحتاج الى دراسه من دلاله. واضح ان شاء الله. اذا هذه من الاثير وصعد. فتبين من هذا القارب بان كل ما يذكر في مبحث المقررات يعني التطورات، وكل ما يبحث في مبحث التطبيقات يعني القضايا واحكامها، ما هو الا مبدا من المبادئ المنسلسله. والقياس في نفسه لا قيمة له ولا قطع فيه إلا إذا كان مؤلف من قضيتين يقينيتين، يعني إلا إذا كان شنو؟ برهانيا. قال إن شاء الله. إذا نحن ندرس هذه الهيئة التي هي هيئة القياس، ولا ينتقل الى هذه الهيئه المنشوده الا بعد تكريم هذه المقدمه. فاذا حصلنا الهيئه نكون قد حصلنا الاليه للنظر الصحيح. لكن هذه الاليه وهذا المعمل اللطيف الممتاز المستورد شنو قيمه انتاجه الى المعنى الراقي والمواد الاوليه التي تلقاها في الاصطناعيه مواد معاده؟ شو يكون الانتاج؟ واضح؟ إذن علينا أن نبحث عن المواد وهذا البحث عن المواد الكثير فيه مثل الصناعات والخطر. اذا من هذا البيان لاحظنا بان هذه الاجزاء او هذه الامور الخمسة فيما بينها هناك تقدم وتأخر بالمسيرة، بل الواحد منها بل قضايا واحكامها او التعريفات او التطورات، الواحد منها فيه تقدم وتأخر بحسب المرتبة العقلية. فحينئذ هذا الترتيب واضح وحق وثابت. بقي علينا راح نعرف كيف نعرفنا كيف نعبر عن هذا الترتيب بصياغة علمية. يعني واحد يقول لك انا فهمت هذا الترتيب شيخنا، يعني كلامك لطيف وفهمته يعني. اشو صورني يا صياغة علمية صياغة مدين بالاسلون، يعني صياغة مدين تقول لا احنا متعودين من التقسيم اما كذا او لا، الثاني اما كذا او لا، الاول اما كذا او لا. هذا اسلوب الحفر واسلوب التقسيم، هذا الصياغة العلمية. واضح ان شاء الله. اذا انت قدر لا نقول الصياغة، هل ان صياغة هذا المعنى متوقع، هل ان اظهار هذا الترتيب متوقع على صياغة واحدة؟ واضح ان شاء الله. لا افهم الصياغة. مثل ما ان الاسم ممتاز عن الفعل والفعل ممتاز عن الحرف، انت بعد تريد تظهر هذا الامتياز، تقول تقول اللفظ اما ان يدل على معنى او لا. لاحظ والمعنى اما طبعا راح يصير المعنى يدل على معنى في نفسه، والذي يدل على معنى في نفسه اما ان يقترن باحد من الثلاثه فهو الفعل، او لا فتعالى ان يكون الاسم، او بعض الاقسام الثلاثه لو بعض ورثه. أخذ طريق ثاني أخذ غير أقسام الثلاثة، مثلا يذكرنا يذكرنا بالآيات الناظرة ها قمت بالواجب الكفاية في خيال وأخذت عن الخدش. إما أن يكون ركنا للإسناد، يصح ان يكون ركنا للاسناد او لا، اللازم حق الاول الذي يصحبه هذا الاسم. واضح ان شاء الله. اذا هذا صياغه ثانيه، اي المهم هذه الصياغه تظهر المعنى المراد، وهذه الصياغه تظهر المعنى. فعندما يحصل تقارع ما بين الصياغتين لا يؤدي هذا التقارع لاختلاف الاقسام، انما يكون الصراع بين اي الصياغتين اولى من الصيغ، يعني في المطلوب اي صياغتين افضل من الثانيه. واضح ان شاء الله. فهذا الامر صياغ الاولويه وهو ان ترد ايرادات على هذه الصياغه وترد ايرادات على هذه الصياغه. كيف نصرف هذه الايرادات؟ نقول قبله بهذا اعان اخر هذا، قبله بهذا اخر فخرج هذا الاشكال. واضح ان شاء الله. وهذه بهذا على اعان مثلا دخل هذا، لا يمكن ان يوضع هذا، فهذا قال الشخص لا على هذا الشيء. واضح ان شاء الله. اذا نحن لا نبتدع شيئا ما دام ان المساله هي ثابته في نفسها وواضحه في نفسها، فحينئذ نفس الصياغه لا تؤثر بما في وجود الشيء وتحققه، انما تؤثر في الاستكثار عن من؟ عنه. واضح ان شاء الله. اذا عندما نقرا الان صيانة للمصنف ينبغي ان لا ندقق على هذه الصيانة اكثر مما ينبغي. نطرح الصيانة ونتعقل الصيانة ونشكل عليها بعض الاشكالات ونرد الاشكالات ونمضي. واضح ان شاء الله. الذي يريد ان يحكم الاشكالات على هذه الصيانة فنقول له اما ان تخرج المصنف او شنو؟ او تاتي بصيانة جديدة او تحسن الصيانة اخرى. واضح ان شاء الله. أقول الرسالة مرتبة على مقدمة وثلاث مقالات وخاتم. الآن أنت هذا مو صياغة، يعني ليس كل المناطق فعلوا كما فعل المقدم. صالح ان شاء الله. فبعضهم جعل البحث عن صناعات الخمسة من المقالات وجعل خادما لأجزاء العلوم وما شاء الله. فهذا يختلف باختلاف الأنظار. أما المقدمة ففي ماهية المنطق، يعني في تعريف المنطق وبيان الحاجة إليه وموضوعه، يعني وبيان موضوعه. إذا هذه رؤوس ثلاثة إذا ضمت إلى تلك الخمسة صارت ثمانية. فاتفق المتأخرون على هذه الثلاثة. هذا الكلام يعني نريد شوية نتوقف، يعني نتوقف في الواحد وقف مرور سريع ماشي نمر مرورا سريعا بس نتوقف قليلا ليس سريعا نتوقف قليلا. ماهية المنطق يعني تعريف المنطق، تعريف المنطق. هل أنا تعريف المنطق بالحد أو بالرد؟ فإذا قلنا بالرسم فهل يجوز بالحد أو يمتنع؟ فإذا قلنا يجوز فما هو التعريف؟ فإذا قلنا يمتنع لماذا؟ واضح إن شاء الله. هذا وقوف قليل تفصيلية، واضح إن شاء الله. الأمر الآخر بيان الحاجة. هذا المصطلح صار مشهور عند المناطق، بيان الحاجة. بينما عندما تذهب إلى الرؤوس الثمانية تجد اللفظ المعبر الغرض أو الغاية. وقع هذه النقطة الثانية، يعني عندما تذهب إلى الرؤوس الثمانية يقولون لك من الرؤوس الثمانية الغاية من العلم أو الغاية أو الغرض من العلم أو الغاية من التأليف والمصنف ذاته والغرض من المصنف، يعني الغرض الذي من أجله صنف المصنف المصنف. واضح؟ بينما تأتي للمصدر في هذا المنطق ما يقول لك بيان الغرض أو بيان الفائدة أو بيان الغاية، يقول لك بيان الحاجة. ليش المغايرة باللفظ؟ ما معقولة هم دول أهل المنطق أهل الألفاظ أهل التدقيق، يعني يتلفظون هذه النبوة إقامة. واضح إن شاء الله. طب الآن أنت المنطق مر بمراحل عديدة في تاريخه، فعندما دخل المنطق في حياة المسلمين بعض الجهلة الذين لم يرتكز الإيمان في صدورهم فاعتقدوا بقواعد المنطق أي اعتقاد وأخذوا يصححون الدين وما جاء فيه اعتقادا عينا على المنطق. لا أن الدين هو الذي يقوم المنطق وقواعده، بل قواعد المنطق هي التي تقوم الدين. وحصل شذوذ عند بعضنا. هذا السبب وقوة عند الثالث. السبب الثاني رقم اثنين، ان بعض الفرق الاسلامية او بعض المذاهب الاسلامية كالمعتزلة والامامية الاثنى عشرية مواقفهم الكلامية في الصفات والتوحيد والعدل وغير ذلك، يعني لا تطابق ظواهر المنطق في ذاك الزمان، لا تطابق ظواهر المنطق في ذلك الزمان بتمامها، ولكن كلها شنو يطابق ظواهر القواعد المنطقية. فيكون المخالف أعدى أعدائه ماذا هو؟ المنطق. لأن الخاص يتقوى بالمنطق بإثبات مدعاه. واضح؟ فيا الذي يقول بأن الله يرى سيفاد في ليلة تمامه، فيأتي الذي يقول لا الله سبحانه وتعالى يستحيل عليه الرؤية، فيقول تعالى انظر الرؤية لها مقومات، فإذا لم يكن هناك بعد وكان قرب مفرط على العين تماما لا يمكن أن يرى ذلك الشيء؟ لا يرى. إن كان هناك بعد مفرط لا يرى. إن كان هناك حاجب لا يرى. ولو اتكلمنا بأن هذه الأمور كلها موجودة فالذي يرى يكون مواجها او بقوة المواجه، يعني هو وراء يعني اللي قدام رأي مثلا او نهر او بحيرة او شيء عادي. المرئي ينبغي ان يكون مواجها، فلو كان الله سبحانه وتعالى مرئيا لكان مواجها، ولو كان مواجها لكان متحيزا، ولو كان متحيزا لكان جسما، فكان مبصرا وهو واجب سبحانه وتعالى. ومعلوم انه في المنطق لا يمكن ان يوجد المعلوم من دون علته، فالرؤية معلول وعلتها تلك الشرائط. فوجود الرؤية من دون تلك الشرائط يستلزم تخلف المعلول عن علته وعن الباطل. هذه هو جعلة من إحساء الحكم. هذه الشرع قد لا علم في شيء. قال له منطق، قال له شنو منطق؟ تدرس منطق خاص. تدرس منطق خاص، تدرس منطق شنو؟ تناقض. وأرسل الكتب في تفسير المناطق لهذين الأمرين، هذا الأمر الأول الاعتقادي، والأمر الثاني الطائفة اللي من الناس أخذت تقوم الدين بما بقواعد المنطق. فشنت هجمة عظيمة على المنطق على مختلف العصور، من تمنطق من كذا ومن كذا وكذا كذا، حتى وصلت النوبة عند بعضهم أن ذاك الشخص الذي يمتهن المنطق والفلسفة كافر مكافر، عندما يأتي ابنه الصغير ويشرب من كوز الجيران يأتي ذاك الجار ويصب ماء الكوز ويجعله في النار مرات ثلاثة في الجاري ويفلحه، بدعوى أن المتمنطق كافر. فإذا كان كافر فيكون الصغير غير البالغ تابع في الكفر علما إلى أبيه، فيكون هذا الصغير شبيه كافر، والكافر نجس العين وشرب من الحب ومن الكوز، فلن تنجس الماء فالمسكين يكون يطهر بالجاري. واضح ان شاء الله. وقال المناظرة في تصنيف الكتب لا يقولون الغرض والغاية، لا يريدوا ان يقنعوا الناس، فيقولون يا ايها الناس انتم محتاجون علما للمنطق، فانا لا اقول لكم في بيان الغرض بل في بيان الحاجة، اقرؤوها. فإذا اعتقدتم بهذه الحاجة فادرسوا المنطق، وإن لم تعتقدوا فادرسوا المنطق. واضح إن شاء الله. إذا هذا تعبير من التعابير، ولذلك هذا التعبير وموضوع. وأما المقالات الثلاث هذه إن شاء الله يأتي فيها الكلام، والحمد لله رب العالمين.